أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قلنا بأن هذه المسألة، وهي أن الموجود يمتنع عليه العدم، يبحث عنه تارة بحثا فلسفيا، وهو هذا الموضع الذي ذكرناه في الذيل، ويوجد له أيضا بحث فلسفي آخر، وهو ما يرتبط بمباني المشائين الذين يعتقدون بأن المادة الأولى لا يعرضها العدم، يعني أزلية وأبدية، يعني موجودة دائما. وبينا بالأمس بأن الوجود الدائم لا يستلزم الوجوب بالذات. وثالث، يبحث عنه فيما يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى، وهو الفيض المنبسط أو الوجود المنبسط، أيضا يقولون أنه يمتنع عليه عروض العدم. وأخرى، يبحث عن هذه المسألة بحثا عرفانيا، يعني أن العرفاء أيضا يوجد عندهم هذا البحث، وهو أنه أساسا الموجود لا يعدم. هذا المعنى ذكروه بشكل واضح في أو جاء في كلمات الشيخ الأكبر في الفصل الياسي، هناك في شرح فصوص الحكم صفحة 423، نص العبارة هذه، قال: وإذا كان الأمر على هذا فهذا هو الأمان على الذوات والعزة والمنعة، فإنك لا تقدر على فساد الحدود، وأي عزة أعظم من هذه العزة. الشارح القيصري هكذا يقول: أي وإذا كان الشأن الإلهي على هذا الطريق، بحيث لا يفنى شيء ولا ينعدم ذات أصلا بحسب الحقيقة. إذن الموجود يعدم أو لا يعدم؟ الموجود لا يعدم، وهذا معناه أن الوجود لا يعرضه العدم. إذن ماذا يحدث؟ يقولون أساسا نحن لا يوجد عندنا معدوم يوجد، ولا عندنا موجود يعدم. كل ما في الأمر أنه ننتقل من مرتبة وجودية إلى مرتبة وجودية أخرى، وبعبارة أخرى من مظهر إلى مظهر آخر، لعله في واحدة من هذه المظاهر يفنى الشيء لا يبقى، ولكن هذا ليس معنى عدمه، وإنما يكون باطنا في نشأة أخرى وفي عالم آخر. لذا يقول: فهذا هو الأمان من الله على الذوات والعزة، حين لا يقهرها بالإفناء والإعدام، ويجعل لها منعة أي حرسة تحرسها وتمنعها من طريان الهلاك والفساد عليها، وهي حقائقها وصورها التي في العوالم غير الحسية. إذن افترض أنه الآن في هذا العالم غير موجود، ولكنه موجود أين؟ في عوالم أخرى، بتعبير القرآن الكريم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معدوم. لذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يأتي إلى هذه المسألة ويطرحها بشكل مفصل إن شاء الله تعالى في نفس هذا المجلد، الجزء الأول صفحة 356، هناك بعد أن يبين مسألة امتناع إعادة المعدوم بعينه، تلك المسألة المعروفة، يشير إلى هذه المسألة، وهو أنه على مبنى العرفاء أساسا إعدام وإيجاد لا يتحقق، وإنما على مبنى العرفاء الذي يتحقق هو ماذا؟ هو الظهور والبطون، يعني أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى شيء من الأشياء تارة يكون ذلك الشيء مظهرا لإسمي الظاهر، وأخرى يكون ذلك الشيء مظهرا لإسمي الباطن. هذا المعنى يشير إليه هناك، ويأتي في صفحة 356 يقول: هذا تحقيق الكلام في وسط الصفحة، هذا تحقيق الكلام في هذا المرام على ذوق أرباب العرفان ووجدان أهل الإيقان. إذن ذيك أيضا عندما يقولون أن الموجود لا يعدم، مرادهم ذاك المعنى الذي أشرنا إليه، وهو لا علاقة له لا ببحثنا الفلسفي ولا بالبحث الفلسفي عند المشائين ولا بالبحث الفلسفي في الوجود المنبسط. إذن هذه مسألة الوجود لا يعدم لا يتبادر إلى الذهن بأنه فقط هذا الموضع وله هذا البحث الذي أشرنا، بل له مواضع متعددة. من المواضع الأخرى التي يبحث عن هذه المسألة هو البحث العلمي لهذه المسألة، وهي النظرية المعروفة للعالم الفرنسي لافوازي، حيث قال بأنه أساسا كل موجود لا يعدم وكل معدوم ماذا؟ لا يوجد أساسا، لا معنى للإيجاد والإعدام. طبعا كما تعلمون عندما نقول نظرية علمية يعني مرتبطة بعالم المادة وبعالم الحس، وعندما نقول مرتبط بعالم المادة مرادنا بحسب الاصطلاح الفلسفي المادة الثانية لا المادة الأولى، لأن المادة قد تطلق فلسفيا ويراد بها المادة الأولى التي هي الهيولى، وأخرى تطلق المادة في عالم الفيزياء ويراد منها ماذا؟ هذا الجسم المركب من المادة الفلسفية وصورة تقومها التي هي بحسب الاصطلاح تكون ماذا؟ تكون مادة ثانية. هذه النظرية مجملها هذا أو إجمالها هذا. هذا الرجل يعتقد من الناحية التجريبية ومن الناحية العلمية أنه لو فرضنا أننا وزننا عالم المادة وعالم الشهادة وكان وزنه 100 كيلو 1000 كيلو مليار كيلو مو مهم، اطمئنوا لا يزيد في وزنه شيء ولا ينقص من وزنه ماذا؟ شيء. كل ما في الأمر أنه تتغير حالات الأشياء، صور الأشياء، أشكال الأشياء، وإلا لا أنه يعدم شيء فيوجد ماذا؟ شيء آخر. كل ما في الأمر هذا الجسم عندما يحترق يكون ماذا؟ رمادا، والرماد يتحول إلى شيء آخر وهكذا. إذن من حيث المادة العلمية والفيزيائية يوجد عندنا إيجاد زيادة ونقيصة أو لا يوجد؟ يقول لا توجد أي زيادة وأي ماذا وأي نقيصة، كل ما في الأرض أمر حالات هذه الأشياء تتبدل من شيء إلى شيء آخر. بقطع النظر أن هذه النظرية من الناحية العلمية صحيحة أو لا، طبعا هذا المطلب تعرض له السيد الطباطوائي بشكل مفصل في آخر المقالة 7 من أصول الفلسفة. الإخوة اللي يطالعون أصول الفلسفة أشار إليه السيد الطباطوائي إلى هذا المعنى في آخر أصول المقالة 7 من أصول الفلسفة. والشيخ المطهري شرح النظرية وبين ما يمكن أن يرد عليها علميا، بغض النظر عن البحث الفلسفي، ما يمكن أن يرد عليها علميا في أول المقالة 8 في الضرورة والإمكان. هناك مقدمة ذكر ثم عرض لهذه المسألة. على أي الأحوال، المهم هذا الرجل حاول أن يستند إلى هذه النتيجة العلمية لنفي الحاجة إلى العلة الفاعلي. قال إذا لم يكن هناك إيجاد ولم يكن هناك إعدام، إذن العلة الفاعلية الموجودة أو العلة الإلهية ماذا تريد أن تفعل؟ حيث أنه لا يوجد عندنا إيجاد من العدم ولا إعدام لموجود. إذن العلة الفاعلية ماذا تفعل؟ نعم هذه التطورات التي تحصل هذه بعد تحصل ضمن شرائطها القائمة بها. من هنا أراد أن يأخذ من نتيجة هذا البحث العلمي، أراد أن يأخذ نتيجة ماذا؟ فلسفية، وهو نفي الحاجة إلى العلة الفاعلية. لذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هنا في هذه الحاشية القيمة التي أشرنا إلى بالأمس إلى بعضها في صفحة 230 من الجزء الأول يقول: والتنبه، هذا الجزء الثاني من الحاشية اللي بالأمس ما قرأناه، والتنبه إلى هذه النظرية هو الذي دعا بعض علماء الطبيعة من الغربيين أن احتمل انقطاع الحاجة إلى العلة، بعد لا نحتاج إلى علة ماذا؟ فاعلية، وقصره لقصره هذا بعض الغربيين لقصره العلة ماذا؟ في العلة المادية. إذن فلا حاجة إلى البحث ماذا؟ إلى العلة الفاعلية والعلة الإلهية. إذن فلا يثبت المبدأ من خلال ذلك. هاي النتيجة الفلسفية من ذلك البحث العلمي. طبعا الآن لا نريد أن ندخل في المناقشة التفصيلية لهذا البحث، ولكنه هذه القضية بنحو الإجمال لا بد أن يلتفت إليها جيدا، أنه ما هو دائرة البحث الفلسفي وما هو دائرة البحث العلمي. دائما وأبدا أن البحث العلمي لا يمكن أن يثبت أو ينفي إلا في دائرة ماذا؟ إلا في دائرة المادة الفيزيائية. أساسا محور الإثبات والنفي فيما يتعلق بالتجربة والعلم هو ينحصر أين؟ ينحصر في البحث المادي، يعني في المادة الفيزيائية. وهذا أولا. وثانيا أن البحث العلمي دائما ينحصر دوره في كان الناقصة لا في كان ماذا؟ لا في كان التام. يعني فقط يتحدث عن ماذا؟ عن الصفات والأحوال، وأنتم وجدتم هنا أيضا يتكلم ماذا؟ عن تحول شيء إلى شيء آخر. فهو دائما يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن كان الناقصة. هذا هو دور أو دائرة البحث العلمي، أولا في دائرة المادة، وثانيا ماذا؟ في كان الناقصة لا كان التامة. أما البحث الفلسفي أساسا بحث ماذا؟ فيما وراء المادة، لا أنه بحث مادي، هذا أولا. وثانيا بحث عن ماذا؟ بحث عن كان التام موجود أو ليس بموجود، وإذا كان موجودا فوجوده من ذاته أو وجوده ماذا؟ أو وجوده من غيره. إذا أردنا أن نقول في كلمة واحدة، دائما البحث العلمي بحث في العلة المادية والصورية، أما البحث الفلسفي بحث ماذا؟ في العلة الفاعلية والغائية. البحث العلمي بحث أفقي في هذه النشأة عرضي، أما البحث الفلسفي بحث ماذا؟ بحث طولي عمودي مرتبط بالمبدأ وبالغاية. فلو سلمنا مع هذه النظرية العلمية أن هذا العالم لا يزاد فيه شيء ولا ماذا؟ ولا ينقص. سلمنا أن النظرية العلمية صحيحة، ولكنه يأتي يبقى هذا السؤال قائما، وهو أن هذا الشيء من أوجده؟ هل وجد من ذاته أو وجد ماذا؟ وجد من غيره. بعد هنا البحث العلمي لا يقول لنا أنه وجد ماذا؟ وجد من ذاته ولم يوجد ماذا؟ من غيره. لا يقول لنا قائل أننا نثبت أزلية المادة، فإن الأزلية والأبدية تنافي الوجوب بالغير أو لا تنافي الوجوب بالغير. هذا بيناه بالأمس أنه لا ملازمة بين الأزلية والأبدية وبين ماذا؟ وبين الوجوب بالذات. قد يكون الشيء أزليا وأبديا ومع ذلك ماذا؟ محتاج إلى الغير وقائم بالغير. إذن بغض النظر عن البحث العلمي وأن علماء التجربة يقبلون هذه النتيجة أو لا يقبلون كما يشير الشيخ المطهري أنهم لا يقبلون، بغض النظر لو سلمنا النتيجة العلمية لهذه النظرية، يبقى هذا السؤال، وهو أنه أساسا هذا الشيء بعد موجود بذاته أو موجود ماذا؟ موجود بغيره. بعد البحث العلمي لا يستطيع أن يقول أن هذا موجود بذاته لا بغيره. وإثبات الأزلية لا ينافي الحاجة ماذا؟ لا ينافي الحاجة إلى الغير. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا الفصل، الفصل السابع. قال: في أن الممكن قد يكون له إمكانان وقد لا يكون. في هذا الفاصل أصل المطلب ينصب على هذه النقطة، وهي أن الموجودات الإمكانية، هذه الموجودات الإمكانية التي قلنا أنها لكي توجد تحتاج إلى سبب وإلى مبدأ، أن هذه الموجودات الإمكانية تنقسم بالقسمة العقلية إلى قسمين، بحثها الكبروي هذا، أما بحث الصغروي يأتي بعد ذلك، وهو أن بعض هذه الممكنات نفس إمكانها الذاتي كاف لإفاضة الوجود عليها من المبدأ سبحانه وتعالى. هذا قسم من الممكنات. أما قسم آخر يوجد من الممكنات، وهو أن إمكانه الذاتي لا يكفي لوجوده خارجا، بل لا بد من تحقق الشرائط وارتفاع موانع حتى يتحقق ماذا؟ خارجا. طبعا كلا هذين القسمين يفترض أصلا موضوعيا، انتهى تحدثنا عنه مفصلا فيما سبق، أنه لا قصور ولا حالة انتظارية لفاعلية الفاعل، لأن الواجب بالذات واجب من جميع الجهات، حتى من حيث ماذا؟ حتى من حيث الفاعلية، فهو تام الفاعلية. فعندما نأتي إلى القوابل التي تريد أن تستفيض الوجود من هذا المبدأ التام، من هذا المبدأ التام الفاعلية، نجد أن القوابل على ماذا؟ على قسمين: قسم منها إمكانه الذاتي كاف لوجوده خارجا، وقسم منها إمكانه الذاتي ماذا؟ لا يكفي للوجود خارجا، بل لا بد من انضمام إمكان آخر، هو الذي سوف نطلع عليه بالإمكان ماذا؟ الاستعدادي. جيد جدا. الآن إذا ثبت، الآن لسنا بصدد بيان الصغرى أنه يوجد عندنا مثل هذه الماهية إمكانها الذاتي كاف لوجودها أو لا يوجد، هذا بحث صغروي الآن لا ندخل فيه. الآن في الأمور العامة نبحث عن ماذا؟ عن البحث الكبروي، أنه لو كانت هناك ماهية إمكانها الذاتي كاف ماذا؟ كاف لوجودها خارجا، هذا الوجود ما هي خصائصه؟ هنا يذكر خصوصيتين: الخصوصية الأولى أن هذا الموجود سوف يكون أزليا وأبديا، يعني لا يكون مسبوقا لا بعدم زماني ولا يوصف أيضا بقدم زماني. لماذا؟ لأنه لا يكون إلا مجردا، فإذا كان مجردا بعد لا معنى لأن يكون مسبوقا بعدم زماني، وأيضا لا يصح أن يوصف بالقدم الزماني، لأن القدم الزماني فرع أن يكون الشيء زمانيا كالمادة، عند ذلك إذا قبلنا أنه زماني وإن كان لا يقبلون، لا بد أن يثبت أنه زماني حتى ماذا؟ حتى يوصف بأنه قديم بالزمان. نعم هذا الموجود يتصف بالدوام، يعني ماذا؟ يعني ليس له أول وليس له آخر. وأيضا ذكرنا لا يتبادر إلى الذهن يلزم منه أن يكون واجبا بالذات، لأنه لا ملازمة بين الأزلية والأبدية وبين الوجوب بالذات. نعم هناك تلازم بين الوجوب بالذات وبين الأزلية والأبدية، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية التي يشير إليها وهو البحث الذي قرأتموه في البداية وفي النهاية، وهو أن هذا الموجود إن ثبت فإن نوعه يكون منحصرا ماذا؟ في فردين. بأي برهان؟ بأي دليل؟ تقدم في البداية والنهاية أن هذه الخصوصية التي تريد أن تعدد الأفراد في النوع الواحد، المفروض أن هذه الأفراد مشتركة في الماهية النوعية وتتميز ماذا؟ بالخصوصيات الفردية. أما في الماهية النوعية فهي المفروض ماذا؟ ماهية واحدة، إنما الاختلاف ماذا؟ في الخصوصيات الفردية. هذه الخصوصيات الفردية نسأل عنها، إما داخلية وإما ماذا؟ خارجية. والداخلية إما تمام الذات وإما جزء الذات، والخارجية إما مفارقة وإما ماذا؟ لازمة. هذه أقسام أربعة. لا يعقل، التفتوا جيدا، أن تكون هذه الخصوصيات الذاتية لا تمام الذات ولا جزء الذات ولا خارج عن الذات لازم للذات، لأنه لا، إذا كانت كذلك كانت مفروض أن توجد في جميع ماذا؟ في جميع الأفراد، لأن الذاتي لا ينفك والذات لا ينفك واللازم أيضا ماذا؟ لا ينفك. وهذا خلف، لأن مرجعه إلى أن جميع هذه الأفراد تكون ماذا؟ متماثلة، والمفروض أنها ماذا؟ فيها خصوصيات فردية تمتاز بعضها عن بعض. فلا يبقى إلا أن تكون هذه الخصوصيات مرجعها إلى عرض مفارق لا عرض لازم. فإذا صارت مفارق تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استعداد، وهذا الاستعداد لا بد أن يحمله المادة، إذن لا بد أن يكون ماديا، والمفروض أنه مجرد عن المادة، فيكون نوعه منحصر ماذا؟ في فردين. خلينا نقرأ العبارة هذه. قال في أن الممكن قد يكون له إمكانان وقد لا يكون، يعني ليس له إلا إمكان واحد وهو الإمكان الذاتي. إن بعض الممكنات مما لا يأبى مجرد ذاته أن يفيض من وجود المبدأ الأعلى. مجرد الإمكان يعني أن القابل تام القابلية، وهذا الإمكان بعد لا يحتاج إلى جعل بل هو ذاتي، يعني كما ذكرنا مرارا فيما سبق بأن الإمكان مجعول أو غير مجعول، قلنا أن الإمكان للماهية غير مجعول بل هو ذاتي الماهية، ولكن ذاتي باب البرهان لا ذاتي باب الإيساغوج. قال نفسه، والمفروض أنه بعد ذلك سيأتي في صفحة 231 أن الفاعل ما هو؟ تام الفاعلية، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. إذن هذا الموجود بعد ماذا؟ بعد يكون موجود أزلا وأبدا، وهذه هي الخصوصية الأولى. قال إن بعض الممكنات مما لا يأبى مجرد ذاته أن يفيض من جود المبدأ الأعلى بلا شرط خارج عن ذاته وبلا شرط خارج عما هو مقوم ماذا؟ ذاته. بلا شرط خارج عن ذاته يعني النوع، وبلا شرط خارج عما هو مقوم ذاته يعني ماذا؟ الأجزاء المكونة للنوع، يعني الجنس والفاصل. يعني نفس النوع بإمكانه الذاتي ونفس هذه الأجزاء يعني الجنس والفاصل كاف لماذا؟ لإفاضة الوجود. فلا محالة، هذه فلا محالة كما ذكرنا مرارا أن الضرورة بالاختيار لا تنافي ماذا؟ لا تنافي الاختيار. لا يتبادر إذن الله لا بد أن يفيض الوجود، لا، بل المراد ماذا؟ وجوب عنه لا وجوب عليه كما ذكرنا. ف فلا محالة يفيض عن المبدأ الجواد بلا تراخ ومهلة، إذن سوف يكون دائم الوجود بلا تراخ ومهلة ولا سبق عدم زماني، لا يحتاج إلى أن يكون معدوما زمانا ثم يوجد، ولا يتصف أيضا بقدم زماني لأنه أساسا هو فوق أفق الزمان، ولا سبق عدم زماني واستعداد جسماني. لماذا لا يحتاج كل ذلك؟ قال لصلوح ذاته وتهيئ طباعه، يعني المفرد هنا مراد مو الجمع، وتهيئ طباعه للحصول والكون، هذه الخصوصية الأولى، وهو أنه سوف يكون أزليا وأبديا، يعني يكون دائم الوجود يا دائم الفاضل. وهذا الممكن لا يكون له، إشارة إلى الخصوصية الثانية التي بيناها، وهو أن نوعه يكون منحصرا في فردين، وهذا الممكن لا يكون له إلا نحو واحد من الكون، ولا محالة نوعه منحصر ماذا؟ في شخصه. إذ هذا الدليل لماذا؟ يقول إذ الحصولات المختلفة، يعني حصولات مختلفة لهذا النوع، هنا له حصول لأن الكلي الطبيعي موجود ماذا؟ بوجود أفراده، يعني الإنسان هنا موجود وهنا موجود وهنا موجود، كله موجود. إذ الحصولات المختلفة للنوع والتخصصات المتعددة لمعنى واحد النوعيين، من أين يحصل؟ إنما يلحق لأجل أسباب خارجة عن مرتبة ذاته وقوام ماذا؟ حقيقته. وكذلك ماذا؟ لابد أن يقول ماذا؟ عن لازم ذاته أيضا لابد أن تكون هذه الخصوصيات، لا هي ذاتية ولا هي، لا هي تمام الذات ولا هي جزء الذات ولا ماذا؟ عرض لازم للذات. قال فإن مقتضى الذات ومقتضى لازم الذات، الآن بيّن مقتضى الذات ومقتضى لازم الذات، سأعم من أن يكون داخلا كما بينا تمام الذات أو جزء الذات أو خارجا كما هو لازم الذات، يقول لا يختلف ولا ماذا ولا يتخلف. مرارا ذكرنا بأنه المراد من لا يتخلف يعني انفكاك المعلول عن علته، والمراد من لا يختلف يعني أن العلة تارة يصدر منها أليف وأخرى يصدر منها ماذا؟ با. فيما يرتبط بالتخلف يعني الانقطاع، يعني تارة يوجد وأخرى ماذا؟ لا يوجد. أما فيما يتعلق بالاختلاف لا، مو كانت تامة وإنما كانت ناقصة، تارة أن النار تحرق وأخرى ماذا؟ وأخرى تبرد. يقول أساسا الأمور الذاتية أو لوازم الذات هذه لا تختلف ولا تتخلف. خب إذا كانت تلك الخصوصيات الفردية مرجعها إلى الذات أو لازم الذات، ينبغي أن تكون موجودة ماذا؟ في جميع الأفراد، والتالي باطل خلف لأن الأفراد مختلفة في الخصوصيات، إذن لابد أن يكون مرجعه إلى ماذا؟ إلى خارج غير لازم. طب إذا كان خارجيا غير لازم، كان من الخوارج مثلا، عند ذلك بعد ماذا؟ ها؟ وبعض يقولون بأنه هاي الأجانب تساوي الخوارج مثلا. على هذا الأساس، على هذا الأساس إذن يتضح بأنه إذا كان عرضيا مفارق يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى استعداد حتى يقبل ذلك. قال فلا مجال لتعدد التشخصات وتكثر حصولات. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. أنا أتذكر في نهاية الحكمة أن هذا الدليل ماذا ناقشناه، قلنا بأن هذا الدليل غير تام، فإذا عندهم دليل آخر نعم، أما نفس هذا الدليل غير تام. لماذا غير تام؟ لأنه أساسا عندما نأتي إلى هذا الدليل يشقق لنا شقوق أربعة، شقوق ثلاثة منها أيضا نحن لا نقبل، يعني نقول بأنه هذا الاختلاف في الخصوصيات لا لتمام الذات، لا لجزء الذات، لا للازم الذات، بل ماذا؟ لمفارق الذات. ولكن هذا المفارق هو الوجود، نفس الوجود. فإن هذا الوجود الفردي بخصوصية، وهذا الوجود ماذا؟ الفردي بخصوصية أخرى. تقولون في النتيجة أن الوجود أيضا لابد أن يعرض ماذا؟ أن يعرض الماهية، فلكي يعرض لابد من وجود الاستعداد. أقول لا، كلا، فإن العروض على قسمين، عوارض خارجية وعوارض تحليلية، والذي يحتاج إلى استعداد سابق هو العوارض ماذا؟ الخارجية، كالقيام، كالقعود، كالبياض، كالسواد، كالحرارة، كالبرودة. وعندنا عوارض ماذا؟ تحليلية، كالوجود. فإنه يعرض ماذا؟ يعرض الماهية. ولكن هل أن عروض الوجود على الماهية يستدعي أن يكون هناك استعداد تحمله المادة حتى يعرض الوجود؟ الكلام كلا. وهنا في المقام نحن نختار الشق الرابع، نقول الاختلاف منشأه ما هو؟ عرض مفارق. ولكن هذا العرض المفارق ليس عرض من قبيل العوارض الخارجية، بل هو من قبيل العوارض التحليلية. فإذا كان من قبيل العوارض التحليلية بعد لا نحتاج إلى استعداد سابق. ونفس هذا المعنى أشار إليه أيضا صدر المتألهين في المجلد الرابع من الأسفار صفحة 254. هناك عنده بحث جيد فيما يرتبط بأقسام العوارض، صفحة 254. هذه عبارته، يقول: وبالجملة أن الفصل من عوارض الجنس، التفت جيدا، وأن الجنس من عوارض الفصل. وما معنى أن الفصل من عوارض الجنس؟ يعني أن الجنس لابد أن يكون فيه استعداد سابق تحمله المادة حتى يعرضه الفصل. لهذا تحليل عقلي، أي منهما؟ نعم، لكي يعرض القيام على زيد اللي هي نعبر عن عوارض خارجية، نعم لابد أن يكون هناك استعداد ماذا؟ استعداد للقيام في زيد حتى يعرضه القيام. أو الوجود من عوارض الماهيات، فإن الوجود يعرض ماذا؟ يعرض الماهية. ما معنى أن الوجود يعرض الماهية؟ إذا كان كل عروض للوجود على الماهية يستلزم الاستعداد، قل مجردات ماهياتها يعرض عليها الوجود أو لا يعرض؟ ها؟ يعرض عليها. وأيضا لابد أن تكون هناك استعداد تحمله ماذا؟ المادة. إذن تسألون لماذا أن هذه الأفراد اختلفت، لماذا أن هذا النوع اختلفت أفراده في الخصوصيات؟ نقول لأن هذا الوجود له خصوصية، هذا الوجود الآخر له ماذا؟ له خصوصية أخرى. فالاختلاف بنفس درجات الوجود لأفراد ماذا؟ لأفراد نوع واحد. فليس المراد بالعروض في هذه المواضع هو العروض بحسب الوجود، بمعنى أن يكون للعارض وجود غير وجود المعروض. إذا كانت هكذا عوارض فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى استعداد سابق تحمله المادة. بل هذا النحو من العروض إنما يتحقق في ظرف التحليل بين معنيين موجودين، ولكن ماذا؟ بوجود واحد. لذا إذا يتذكر الإخوة، السيد الشيخ مصباح في تعليقته هناك على مطلب السيد العلامة في صفحة 128 عندي من التعليقة، اللي هي التعليقة رقم 108، يقول: يرد على هذه الحجة، فيشكل على هذه الحجة بهذا البيان، يقول: أم أن نفي كون الكثرة من ذاتيات ما هي وعوارضها اللازمة لا يثبت كونها عرضا مفارقا. لماذا؟ لجواز كونها من المعقولات الثانية الفلسفية. نعم، إذا كانت من المعقولات الأولية فصير عوارض خارجية، عند ذلك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استعداد سابق تحمله المادة. يقول: هذا حلها ونقضها أيضا كذلك. وكيف كانت الحجة منقوضة بالمجردات المثالية، فإنه أنا في قوس الصعود عندما أصعد ويكون وجودي مجرد مثالي، أحتفظ بخصوصيات الفردية أو لا أحتفظ بخصوصيات الفردية؟ ها؟ ومع أني مجرد ماذا؟ مجرد مثالي، مع أني مجرد ولكن فرد ماذا؟ فرد من ماهية النوعية هي الإنسان. إذن هذا الاستدلال لإثبات أن الأنواع المجردة تنحصر في نوع واحد، هذا الاستدلال الذي عادة في البداية في النهاية في المنظومة يذكر، هذا الكلام غير تامين. يقول إذن إن بعض الممكنات ذلك وبعضها، هذا معطوف على هاي البعض الأولى، بعض الممكنات يكفي مجرد إمكانها الذاتي للوجود، أما وبعض الممكنات مما لا يكفي ذاته ومقوماته الذاتية في قبول الوجود. خب المشكلة أين؟ لا يقبل الوجود لقصور في فاعلية الفاعل. يقول كلا، لأن الأصل أن الفاعل تام الفاعلية، إذن مرجعه إلى ماذا؟ إلى قابلية القابل، فيحتاج إلى شرائط وارتفاع موانع. يقول من دون، لا يكفي ذاته ومقوماته الذاتية في قبول الوجود من دون استعانة بأسباب اتفاقية. هاي كلمة اتفاقية مو بالضرورة دائما تأتي بمعنى الصدفة، مراد اتفاقية يعني هنا المعنى اللغوي مالها يعني الموافقة. من دون الاستعانة بأسباب ماذا؟ موافقة لوجود هذا الموجود خارجا وشروط، ولكن هذه كلها خارج ماذا؟ خارج عن ذات الشيء، وشروط غير ذاتية، فليس له في ذاته إلا ماذا؟ إلا قوة التحصل، ولكن لكي يخرج من هذه القوة إلى الفعل يحتاج إلى تحقق شرائط أخرى وارتفاع موانع، من غير أن يصلح لقبول الوجود صلوحا تاما. ثم بعد انضياف تلك الشروط والمعدات إلى ما يقبل قوة وجود ذلك الممكن وهو المسمى بالمادة، يتهيأ ذلك الممكن لقبول الوجود ويصير قريب المناسبة إلى فاعله بعدما كان بعيد المناسبة منه. فهنا يبدأ ببيان بعض خصائص هذا الإمكان الاستعدادي. إذا الإخوة صار عندهم وقت يراجعون بحثنا في الجزء الثاني دروس الحكمة المتعالية، لأنه هذا البحث احنا نظمناه هناك جيدا أساسا، ما هو الإمكان الذاتي، ما هو الإمكان الاستعدادي، ما هو الدليل على الإمكان الاستعدادي، يعني أولا ما السؤال بما، ثم السؤال بهل، ثم السؤال بكم، أساسا ما هو أقسام الإمكان الاستعدادي، ما هو فرقه عن الإمكان الذاتي، من الجزء الثاني صفحة 58 ما بعد. أتصور الإخوة إذا يطالعون أكثر نستطيع أن نمشي فيها الأبحاث، والحمد لله رب العالمين.